إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعودة حميدة إن شاء الله تعالى إلى قصص الأنبياء والمرسلين. وها نحن في أواخر عهد، أو إن شئت قلت عهود، بني إسرائيل. وقد عاش بنو إسرائيل في فترات متلاحقة ومتعاقبة مئات السنين، من أول يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ابن إبراهيم وهو إسرائيل. يأتي قوم بعد الآخرين ويبعث الله فيهم من الأنبياء والمرسلين كل فترة، كلما خرجوا وانحرفوا عن هداية الله تبارك وتعالى أرسل إليهم ربنا سبحانه نبيا يذكرهم ويعيدهم إلى صراط الله المستقيم. ظلوا على ذلك فترة حتى ختم الله تبارك وتعالى أنبياءهم بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان من أنبياء الله، من رسل الله الظاهرين في بني إسرائيل، ما طال بنا الحديث حوله وحول قصته موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنبياء كثر آخرون أرسلهم الله تعالى إليه. وقبل أن نصل إلى ختام ما أرسل الله عز وجل إلى بني إسرائيل، هناك أنبياء لربما أتى ذكرهم إشارة في كتاب الله، بل ولربما لم يأتي لهم ذكر ولا تحديد في القرآن الكريم، منهم نبي الله دانيال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بل لربما لم يأتي ذكره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما اشتهر من الأحاديث الصحيحة، ولكن أتى ذكره مطولا في الكتاب الذي يدعى المقدس عند النصارى في الأناجيل والتوراة. أتى ذكره مطولا. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكذبهم ولا نصدقهم، فإن وافق ما ذكروا ما ثبت عندنا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبلناه وأمررناه، وما لم يأتي على نفس النفق فكتنا عنه، وما أتى مخالفا صراحة لما في كتاب الله وفي سنة رسوله الصحيحة رددناه. فإن الله تبارك وتعالى قد وصف كتابه القرآن من ضمن ما وصف ومهيمنا عليه، مهيمنا على الكتب السابقة حاكما فصلا، فما صدقه فهو الصدق وما كذبه فهو الكذب وما سكت عنه سكتنا. فنبي الله دانيال قد وردت آثار عن بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، خاصة عن كعب الأحبار، وقد كان من أهل الكتاب فأسلم، وكان عنده علم سابق مما عندهم مما يستطيع أن يميز فيه بين الحق وبين الباطل، فأثر عنه من أثر. ومختصر ما ورد في ذكر دانيال عليه الصلاة والسلام أنه كان نبيا من بني إسرائيل بعد موسى عليه الصلاة والسلام وقبل زكريا، وزكريا ويحيى وعيسى متقاربون في عصر واحد، وهم الذين تأتي قصتهم بعد ذلك. فكان نبي في هذه الفترة هو دانيال، لربما قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من 600 عام. كان في عهده ملك ظالم، وما أكثر الظلمة الذين حكموا في بني إسرائيل، والله تبارك وتعالى يسلط من الحكام الظلمة على الأقوام الظلمة أيضا. فكلما كان بنو إسرائيل ينحرفون عن دين الله الذي بعث به موسى وذكر به من بعده من الأنبياء، أوتوا من قبل ذلك بحاكم ظالم يبطش بهم، ولربما يصل ظلمه وبطشه إلى أن يعبدهم إلى غير الله تبارك وتعالى. كان من هؤلاء بخت نصر، وكان ظلوما جهولا وثنيا مشركا يعبد غير الله تبارك وتعالى ويرفض توحيده. فبعث الله تبارك وتعالى هذا النبي إليه وإلى قومه ليذكرهم بالله تبارك وتعالى ويردهم إلى توحيد الله عز وجل. فما كان من أمره معه إلا ما ذكر ابن أبي الدنيا من أن دانيال عليه الصلاة والسلام لما أوحى الله تبارك وتعالى إليه بأن يدعو قومه إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده، ما كان منه إلا أن استجاب فأخذ يدعو قومه، وبلغت دعوته ملكهم الظالم بخت نصر فأتى به، أتى بدانيال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فألقاه في جب يعني في بئر، وكانت هذه البلاد هي بابل العراق، العراق الآن جنوب العراق تقريبا، كان هذا هو حكم هذا الرجل الظالم. وفي نفس المكان بعث دانيال عليه الصلاة والسلام،
فألقاه هذا الظالم في بئر به أتدين، قال فلم يهيجا، يعني أن الأتدان ألقى الله تبارك وتعالى عليهم هدوءا فلم يحوما حوله ولم يؤذيانه، فضلا عن أن يقتلانه أو يأكلانه، لم يؤذي دانيال عليه الصلاة والسلام، وظل ساكنين الأسدين، وهذا ليس بعيد على الله عز وجل. فقد يحدث ذلك مع أولياء الله والصالحين من عباده، وهم أقل درجة ولا شك من الأنبياء، فلا يستبعد أن يكون هذا، بل فعلا يكون هذا مع أنبياء الله عز وجل. وظل دانيال فترة في هذا الجب ينظر إليه الملك والظالمون من حوله إلى هذا الرجل الذي لم يقترب منه الأسدان، لا يأكلانه بل لا يهيجانه، يتعجبون من أمره. ثم اشتاق دانيال عليه الصلاة والسلام إلى ما يشتاق إليه عامة الناس من الطعام والشراب، وكان في نفس الوقت الذي أرسل فيه دانيال في باب العراق كان نبي آخر في الشام اسمه أرميا، ومعلوم أنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسول، وقد يأتي مع الرسول نبي، وقد يكون أكثر من نبي في نفس العصر، وليس أدل على هذا من بعثة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن بعده إسحاق وإسماعيل ولوط، كل هؤلاء أدركوا بعضهم، فكانوا في نفس العصر أربع أنبياء، وكان موسى ومعه هارون ثم فتاة، فليس بمستغرب أن يكون أكثر من نبي في نفس العصر. وقد أخبر أهل العلم أن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا مثل الدعاة إلى الله الثابتين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فانظر في نفس العصر تجد عالما داعيا إلى الله معلوم علمه هنا وآخر هناك في نفس العصر، كذلك كان في بني إسرائيل الأنبياء. لماذا؟ لأنهم كانوا يحتاجون إلى من هو أقوى في دعوته وثباته، فيوحي الله تعالى إلى النبي ليثبت دعوة الرسول الذي معه أو قبل. وكذا الدعاة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعل منهم القوة بحيث كانوا في نفس الدرجة. فكان نبي بالشام اسمه أرميا، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن اصنع طعاما واعدد شرابا لدانيال عليه الصلاة والسلام، فقال أرميا يا ربي كيف أصنع طعاما وشرابا وأنا بالشام ودانيال ببابل العراق؟ قال اصنع ما أمرت به وسوف أرسل إليك من يحملك إليه. أعد أرميا الطعام فأرسل الله تبارك وتعالى إليه من حمله وحمل ما أعد من طعام وشراب إلى باب العراق إلى البئر والجب الذي حبس فيه دانيال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فوقف عند حافة البئر فنادى، فقال دانيال عليه الصلاة والسلام من؟ قال أرميا. قال ومن أرسلك؟ قال الله تعالى أرسلني إليك بطعام وشراب. فقال دانيال الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. وهذا وإن أخذت القصة نستأنس بها على هذا الغرض، أن الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي يجب على من رجاه، والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره. انظر إلى هذه الكلمات اللطيفة المليئة بالحب لله تبارك وتعالى وبالتوكل على الله عز وجل وبالثقة بنصر الله وتأييده التي نطق بها هذا النبي الكريم والتي ما أحوجني وأحوجك إلى أن نتدبرها وأن نتذاكرها. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. أول درس أنه لا بد وأن يكون العبد ذاكرا لله تبارك وتعالى قبل أن يكون طالبا من الله عز وجل، قبل أن يكون راجيا لله عز وجل لا بد أن يكون هو في نفسه ذاكر لله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. الناس جميعا الله يعلمهم ويذكرهم، فما رؤي كافرا بغير رزق، وما رؤي ظالما نسي نهاية أجله، أو عاش ولم يعلم نهاية عمره، لم يحدث ذلك ولن يحدث، فإن ربك سبحانه بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، وهو على كل شيء قدير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلم ينس الله عز وجل أحدا، لا في رزق ولا في أجل ولا في إحياء ولا في إماتة. هذه ثوابت مهما جهلها الناس أو غابت عن أذنانهم لا تغيب عن ربك سبحانه. لكن هناك ذكر آخر هو أعلى وأرجى، ذكر العفو، ذكر النصرة، ذكر التأييد، ذكر التثبيت. هذا هو الذي يبحث عنه الصالحون، وهذا هو الذي تذكرنا به هذه الكلمة لا ينسى من ذكره. فكلما كنت ذاكرا لربك سبحانه بطاعتك، كلما كنت ذاكرا لله سبحانه وتعالى فلا تنساه لا في صباحك ولا في مسائك، لا تنساه وأنت تبيع، لا تنساه وأنت تشتري، لا تنساه وأنت تعمل، لا تنساه وأنت تضحك، لا تنساه وأنت تبكي. كلما كنت ذاكرا لله عز وجل في ذلك، كلما ذكرك الله تبارك وتعالى بحسن الذكر. أما سمعت قول المعصوم عليه الصلاة والسلام فيما يروي لنا من الحديث القدسي من قول رب العزة سبحانه وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لا مقارنة بين ذكرك وبين ذكر الله عز وجل، لا مقارنة، ولكن يبين الله تبارك وتعالى أن الجزاء من جنس العمل، فإن أردت جزاء حسنا فليكن عملك حسنا أيضا، إن أردت جزاء طيبا فاعمل عملا طيبا، إن أردت نصرة فانصر أنت ربك سبحانه، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لا مقارنة بين نصرتك لله وبين نصرة الله لك، فنصرتك لله عز وجل نصرة الضعيف للقوي، نصرة العاجز للقادر، نصرة الجاهل للعالم أو للعليم، هذه ولا هذه، نصرتك تتناسب مع تتبشر ونصرة الله تتناسب معه كإله. لا مقارنة بين هذه وبين هذا، لكن الجزاء من جنس العمل. فالحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. أنت تريد فضلا من الله، أنت تريد عفوا، أنت تريد إعانة، لا تغفل أنت عن الله عز وجل. لكن ما بال الغافلين يطلبون ذكر الله لهم، ما بال المعرضين ينتظرون إقبال الله عليه. أما سمعوا قول الله في الحديث القدسي: ومن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. لا تقل كيف في صفاتك ربك سبحانه، كيف ياتي كيف، لكن الله تبارك وتعالى يبين مدى إقبال الله عز وجل عليك. لكن يبدأ الإقبال منك، فالله تبارك وتعالى عفوه وتوبته أعظم، فهو يسمح لك بالتوبة ابتداء، يسمح لك بها، أرسل إليك رسله، أنزل كتبه ليفتح لك الباب ليرغبك. كل من يحيى من البشر يرغبه الله في عفوه، فإذا ابتدأ منه إقبال أتاه الإقبال الكامل، أتاه التوفيق من الله عز وجل. ولذا قال من قال: توبتك يا عبد الله بين توبتين، توبتك بين توبتين، توبة من الله ابتداء وفقك أرشدك، وتوبة ثانية بعد توبتك أن قبلها. قال سبحانه: ثم تاب عليهم ليتوب. ولا يقل من الناس أنه ينتظر توبة الله حتى يتوب هو، أنت لا تعرف هل تاب الله عليك أم لا. أقبل أنت وتوب، سوف تقبل توبتك، فإن تبت فمن يرد توبتك، إن تبت فمن يرد توبتك. إقبالك على الله عز وجل مفتاح يفتح الله تبارك وتعالى عليك إقباله هو سبحانه، الذي من أقبل عليه لم يخب أبدا. الحمد لله الذي ينسى من ذكره، والحمد لله الذي يجب على من رجاه، يعطف ويعطي ويمنح ويهبط على من رجاه، والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الواثقين المتوكلين على الله، لأن هذا رحمة من الله وتوفيق، أن يكون توكلك على الله تبارك وتعالى، خاصة في زماننا الذي صار ماديا بحتا، وصار كثير منا يثق بما في جيبه عما عند الله. فإن قلت لا، فابحث في نفسك واصدق في تدبر أحوالك، هل أنت تثق بالله تبارك وتعالى فعلا صدقا، أم أن هذا قول باللسان عند المحك وعند البيان يظهر لك عكس ذلك. تثق بالله عز وجل، فمن وثق به لم يكله الله عز وجل إلى غيره. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الوثوق بالله والتوكل على الله عبادة من أشرف العبادات. قال الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل من الإيمان التوكل على الله والوثوق بالله. وما التوكل؟ أن تكون أوثق بما عند الله عما في يدك. التوكل على الله عز وجل أن يكون اعتمادك في كل أحوالك وأمورك على الله، فأين سعيك؟ هو بمثابة سبب. نعم كلنا نقول نحن أسباب، والدواء أسباب والطبيب سبب، نقول هذا، لكن ما في قلوبنا الله وحده يعلم، الله وحده يعلم. فإن تدبرت في وضع دانيال عليه الصلاة والسلام تستشعر كيف وأنه في داخل البئر في موضع ييأس الإنسان من كل أحد، لكنه لم ييأس من الله تبارك وتعالى، فأرسل إليه نبيا مكرما من بلاد أخرى بطعامه وشرابه حتى يطعمه ويسقيه. وهكذا تأتي نصرة الله عز وجل وتأييده، هكذا تأتي نصرة الله عز وجل وتأييده لليائسين من نصر الله عز وجل، لليائسين من تأييد الله تبارك وتعالى، لليائسين الذين يصلون في درجة من الدرجات أن يتشككوا في نصر الله عز وجل، أن يتشككوا، نعم يتشككوا، فيقولون كيف يترك الله تبارك وتعالى هؤلاء وهؤلاء يتحكمون في المسلمين هذا التحكم، ويتحكمون في عباد الله هذا التحكم، يوسوس الشيطان أن الله غير قادر على أن ينصر أولياءه ويؤيد المؤمنين من خلق، يشكون في ذلك. والله تبارك وتعالى قد ذكر هذا في كتابه، قال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل، كأن الرسل يائسوا من أن يؤمن بهم أحد من الناس، لا يائسون من الله، فهم أعلم الناس بالله وأوثق الناس بالله، وظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا أنه لا يؤمن بهم أحد، ظنوا أن الأمر قد استحكم في الكفر على الناس، يأتيهم نصر الله عز وجل. هذا في الأنبياء والرسل المستوثقين بالله، نحن لنا فيهم عبرة وأسوة، وما ذكر الله تبارك وتعالى لنا من أمرهم إلا لنسير سيرهم، إلا لنثق وثوقهم، ومن هنا نبحث عن أقوالهم. والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، من وثق به في طعام، في شراب، في ملبس، في ولد، في طاعة ابن يصلحه الله، في صلاح أمة، في صلاح حاكم، لا ييأس من أحد. فمن وثق بالله لم يكله الله تبارك وتعالى على غيره. انظر إلى دانيال عليه الصلاة والسلام في داخل البئر شديد الوثوق بالله عز وجل ينتظر فرجه، فأتاه الفرج، أتاه الفرج. ويروى أنه دعا أن يدفنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد علم به الأنبياء والمرسلون قبله، فأوصى به عيسى عليه الصلاة والسلام، ودل وأشار إليه الأنبياء جميعا، أوحى الله تعالى إليهم كما سيأتي ذكره بعد ذلك، أن الرسالة ستتحول من نسل إسحاق إلى نسل إسماعيل، ولم يأتي من نسل إسماعيل نبي واحد غير محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا بالقطع هو المقصود عليه الصلاة والسلام. قيل أنه داعى أن يدفنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى أيضا في كتاب القبور أنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غدا أبو موسى الأشعري الشام حتى وصل إلى شمالها، ووجد هناك في قصر هرمز أو الهرمزان مالكهم في تلك الفترة، ولد عندهم كأن تابوتا فيه إنسان صحيحا كانوا يستمطرون به، فإذا أصابهم جد خرجوا ودعوا الله تبارك وتعالى وأخرجوا معهم هذا التابوت. فسأل عنه: من هذا الرجل المعظم المنيت الذي لا يظل على حالته فيكم؟ قالوا: هذا رجل يقال له دانيال نبي المرسل، لعله هو ذلك النبي لربما، ولعله رجل صالح آخر، لكن الغالب أنه هو دانيال عليه الصلاة والسلام. فأرسلوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأمرهم أن يحفروا 13 قبرا بالنهار متفرقة، فإذا جاء الليل ذهبوا به فدفنوه في واحد منهم، ثم ثووا القبور فخرجوا لا يعرفون أين دفنوا ذلك الرجل. لما؟ حتى لا يعظم فيعبد من دون الله تبارك وتعالى. هكذا كان سير عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شديد الاحتياط في حماية جناب التوحيد. ولد رجلا يقال أنه نبي، لم يمنعه ذلك من أن يدفنه وأن يضيئه، وكيف لا يدفن وقد دفنوهم أنفسهم؟ من هو أفضل منهم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحتى الآن يوجد قبر في مسجد للشام اسمه الجامع الكبير ينسب إلى دانيال عليه الصلاة والسلام. وللأسف الشديد صارت هذه عادة انتقلت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل. حتى عندنا الآن مسجد ينسب، مسجد النبي دانيال ينسب إليه، وليس فيه قبر النبي دانيال قطعا، لأن دانيال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن بمصر أصلا ولم يأتي إليه، إنما كان بالشام. فإن كان القبر الذي هناك ينسب لربما، لكنه أمر بعيد، وكثير من القبور تنسب إلى غير أصحابها. والدليل على ذلك أن هناك عدة قبور في عدة مناطق بالشام تنسب إلى نفس الشخص، فيقال هنا يدفن يونس ويقال في مكان آخر هنا يدفن يونس، هنا أم هنا، مكانا بعيدا. وعندنا ذكرى حية يقال يدفن الحسين رضي الله تعالى عنه في القاهرة، ويقال أنه يدفن في كربلاء، أين دفن، هنا أم هنا؟ الراجح أنه ليس في مصر جسد الحسين، حتى قيل إن قطعت رأسه فحملت إلى مصر وهي المدفونة في قبر الحسين هنا وجسده في الشام، حتى يوزع الأمر فيصير هذا في الحسين وهذا في الحسين. وهل هذا من الإكرام للحسين عليه الصلاة والسلام أن يقطع بدنه فيدفن جزء هنا وجزء هنا؟ هل هذا إكرام له رضي الله تعالى عنه؟ قصص وأوهام. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من تعظيم قبور الأنبياء والصالحين، ليس هذا استهانة بالأنبياء والصالحين، ولكن لأنه باب للشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يلعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، يلعن ويدعو عليهم بأن يطردهم الله تبارك وتعالى من رحمته، لأنهم أجرموا جرما، جرما عظيما، ألا وهو أن صرفوا الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى إلى عبادة القبور. ولماذا قبور الأنبياء والصالحين؟ لأنه لو دفن الناس رجلا مجرما في قبر وعظموه لن يأتي إليه أحد. لو أراد الناس أن يدفنوا رجلا ظالما في مسجد من المساجد تركه الناس وتخلوا عنه. لكن إذا قيل هذا رجل صالح، هذا ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، ثم يدفنوه في مسجد يقبل الناس ذلك، هذا ولي من أولياء الله، ربما والله تبارك وتعالى يتولى الصالحين، هذا أمر لا شك فيه، هذا رجل من الصالحين، ما الذي يمنع؟ فضلا عن أن يكون نبيا من الأنبياء والمرسلين، هذا مقطوع به. لكن أن يدفنه الناس في مسجد ويطوفون حوله، هذا الذي نهى عنه الله تبارك وتعالى ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى دعا عليهم بالطرد من رحمة الله. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ولما حدث عن كنيسة كانت بالحبسة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا نبي الله دانيال وما ورد فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن تبقى لنا الدروس المستفادة من رحلته وكيف أيده الله تبارك وتعالى وثبته، وكيف بعث الله تبارك وتعالى إليه بما يقوم حياته وهو في داخل البئر. هذا دانيال، وهناك إشارات أخرى إلى أقوام لم يأتي شرح قصة في كتاب الله ولم يأتي ذكرهم بتوسع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكر المفسرون، وربما استفادوا من قصص أهل الكتاب ممن أسلم منهم. ذكر الله تبارك وتعالى أصحاب الرس، وذكر الله تبارك وتعالى قوم تبع، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. إذا أتينا إلى هؤلاء نجد أننا قد مررنا بفضل الله تبارك وتعالى وإعانته على جميع من ذكر الله، غير اثنين: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس. أصحاب الرس أتى ذكرهم في آيتين من كتاب الله، ولم يأتي لهم ذكر قصة في كتاب الله، ولم يأتي لهم ذكر مفصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن ورد أيضا ممن يعلم من أهل الكتاب أن أصحاب الرس هؤلاء كانوا أهل قرية في جنوب الجزيرة يعبدون الله تبارك وتعالى، وكان فيهم رجل صالح يوجههم ويرشدهم إلى طاعة الله عز وجل، فما فحزنوا عليه حزنا شديدا فدفنوه في قبر، ثم عظموا القبر فأتاهم الشيطان مثل ما أتى لقوم نوح وغيرهم، فأخذ يصور لهم أنه يرسل إليهم رسائل ويبعث إليهم بإرشادات حتى حرفهم فجعلوهم عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، فأرسل إليهم نبيا منهم فقتلوه وألقوه في بئر فغارت ماء هذا البئر وجف ضرعهم حتى أهلكهم الله تبارك وتعالى عن آخره. ولذلك لم يأتي ذكر لهم بعدهم إلا أن الله تبارك وتعالى أشار إلى اسمهم أصحاب الرس، وذكر الله تعالى قوم تبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري تبع نبي أم لا، لربما رجل صالح. وتأتي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه فتقول: لا تسبوا تبع فقد كان رجلا صالح، تبع نفسه. وأنا دائما يذكر الله تبارك وتعالى قومه قوم لوط وهنا قوم تبع. ولذا قال كعب الأحبار: نعم الرجل الصالح تبع. ذم الله تبارك وتعالى قومه ولم يذمه، لذلك قال الله تبارك وتعالى: وقوم تبع كل الأقوام، قوم نوح وقوم ثمود وأصحاب الأيكة وهم القرية التي أرسل فيها شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقوم تبع ذم الله القوم لم يذمهم. إذا تبع إما نبي وإما رجل صالح، هؤلاء الذين أتى ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى. بقي لنا أن ندخل إلى الأسرة الكريمة، أسرة زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويحيى وعيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وهذه الأسرة المباركة التي طهرها الله تبارك وتعالى من الشرك والدنس، غير أن أهلها الذين زعموا اتباعهم كانوا أكثر الناس إساءة إليه، فحرفوا في كتبهم وانحرفوا عن هديهم. ولذا كان لزاما علينا معاشر المسلمين أن نعرف حقيقة الأمر فيهم. وهذه الأسرة التي يختم بها عهد بني إسرائيل وتنتقل البركة بأكملها وأحسن منها إلى قريش، حيث يبعث فيهم وفي الدنيا كلها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فلم يبق لنا إلا ذكر هؤلاء تلك الأسرة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فيها حسن العلم وحسن الفهم، وأن يهدينا وإياكم سبيل الرشد. قبل أن أنتقل وأنتهي، لا يغيب عني وعنك أخي الكريم ما نحن فيه من تلك الأشهر العظيمة، أشهر الحج. والله تبارك وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، ولا شك أن منها شوال وذو القعدة وذو الحجة أو العشر الأوائل من ذي الحجة. أشهر كريمة أمر الله تبارك وتعالى أن يحافظ العبد فيها على طاعة ربه سبحانه، فقال جل وعلا: الحج أشهر معلومات. معلومات ما هي؟ ومعلومات في فضلها، ومعلومات في حرمتها. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آية كريمة من كتاب الله تنبهنا إلى حرمة هذه الأشهر، تنبه كل مسلم يؤمن بالله ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأشهر وحرمتها، وتنبه إلى تلك العبادة العظيمة التي صارت ثقيلة على كثير من المسلمين. البعض عنده الزاد ويثقل عليه نفقة، والبعض ليس عنده زاد لها ويثقل عليه تحصيل هذه النفقة. والله تبارك وتعالى عنده علم القلوب، فمن أتاه الله عز وجل النفقة وجب عليه أن يسعى سعيا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحذر من ترك الحج أشد التحذير، حتى قال عمر: من كان عنده زاد وراحلة ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا إن شاء. تحذير خطير من التهاون في هذه العبادة العظيمة، فلتكن نية صادقة صالحة من كل حاضر أو غائب، أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى حج بيته الحرام، وأن ينوي نية صادقة متى تيسر له ذلك، ليس على مستوى هو يطلبه أو يرجوه. فنحن دائما في تحصيل الدنيا في الأموال، أي مال نقبله حتى ولو كان شيء يسير برضو، يعني البسيط على البسيط يكبر، لكن في عبادة الله دائما نطلب. لم يتيسر الحج، الحج الآن لا يقول بعشرة إنما يقول بمئة، في العبادات يريد تحصيل الحد الأعلى، وفي الطلب يقبل الحد الأدنى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نرزقنا وإياكم نية صالحة لحج بيت الله الحرام. اللهم أمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم اقتلهم بذلا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم اقتلهم بدلا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.